والخسارة على قدر المال. قال المؤلف: ولا يجوز أن يجعل لأحدهما دراهم معينة ولا ربح بشيء معين. ولا يجوز أن يجعل لأحدهما، ويصح أن نقول أن يجعل لأحدهما دراهم، يعني يحتمل هذا وهذا والمعنى واحد. الربح بين الشريكين أو الشركاء لا بد أن يكون مشاعا، فلا يكون دراهم معينة، وهذه قاعدة أيضا، قاعدة أخرى في باب الشركة، وهي أن الربح لا يجوز ضمانه بدراهم معينة، لا يجوز ضمانه. أولا لا يجوز ضمانه مطلقا سواء بدراهم أو بغير دراهم، يعني سواء كان بدراهم معينة أو حتى على أي وجه آخر، لا يجوز ضمان الربح. فالتجارة المشروعة لا بد أن تكون قابلة للربح والخسارة. فلو أن أحد من الناس قال: أعطني أموالك وشغلها لك والربح مضمون، فهذا لا يجوز. لماذا لا يجوز ضمان الربح؟ لأنه في الحقيقة إذا ضمن الربح أصبحت المسألة من قدير القرض بفائدة، ما أصبحت الآن مضاربة أو تجارة مشروعة، هي في حقيقتها قرض بفائدة. وبهذا نعرف أن ما تفعله بعض البنوك من ضمان الربح لبعض عملائها أن هذا لا يجوز. والتجارة المشروعة هي التي تكون قابلة للربح والخسارة. والشركة في الإسلام مبنية على أصل، وهو اشتراك الشريكين في المغنم وفي المغرم، في الربح وفي الخسارة. ولهذا لا يجوز ضمان الربح، ولا يجوز أيضا ضمان عدم الخسارة، لا ضمان الربح ولا ضمان عدم الخسارة، لأن هذا يجعلها من قبيل القرض بفائدة. وهذا التأصيل الذي أشرت إليه قرره مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، وجاء في القرار: لا يجوز في المضاربة أن يحدد المضارب لرب المال مقدارا معينا من المال، لأن هذا يتنافى مع حقيقة المضاربة، ولأنه يجعلها قرضا بفائدة، ولأن الربح قد لا يزيد على ما جعل لرب المال فيستأثر به كله، وقد تخسر المضاربة أو يكون الربح أقل مما جعل لرب المال فيغرم المضارب. والفرق الجوهري الذي يفصل بين المضاربة والقرض بفائدة الذي تمارسه البنوك الربوية هو أن المال في يد المضارب أمان، هذا سأتكلم عنه فيما بعد. إذن لا يجوز ضمان الربح ولا ضمان عدم الخسارة، وعرفنا العلة في هذا، وهو أن هذا الضمان يجعلها من قبيل القرض بفائدة. أيضا من القواعد المتعلقة بهذا ما أشار إليه المؤلف من أن الربح لا يجوز أن يكون بدراهم معينة، بل لا بد أن يكون مشاعا. ما معنى مشاعا؟ إذا قال الفقهاء عن هذا الشيء أنه مشاع، ما معنى الشيوع؟
شريك فيه.
من يجيب إذا قيل أن هذا مشاع أو على سبيل الشيوع؟ ماذا تفهم من هذا المصطلح؟
يشترك فيه الكل.
كيف يشترك فيه الكل؟
يعني ما موجه يعني مثل الماء مثلا يشترك فيه جميع المجتمع.
لا لا، لكن إذا قلنا إن الربح يكون بينهما مشاعا، كيف تكون
يعني الكل له نصيب في الربح؟
كيف تكون نصيب؟ هل دراهم معينة أو ماذا؟
على ما شرطه.
على ما شرطه.
لو شرط دراهم معينة هذا نسميه مشاع؟
شرط دراهم معينة كيف؟
لا، إذا مشاع معناه أن يكون الربح بينهما بالنسبة.
بالنسبة.
بالنسبة. الثلث، الربع، النصف، أو يكون بالنسبة مئوية 3%، 5%، 25%، لأن في الحقيقة 25% تعادل ماذا؟
الربع.
الربع. 33% تقريبا الثلث. 50%
النصف.
النصف. فإما أن يكون بالنسبة المئوية 5%، 10%، 20%، 25%، أو يكون بالربع، بالنصف، بالثلث. هذا معنى كون الربح مشاعا. لكن لو كان الربح بدراهم معدودة هذا لا دراهم معينة لا يجوز. فلو قال مثلا أنا أشغل لك هذا المال، نفترض مثلا أنك أعطيت رجلا من الناس أو مؤسسة أو بنكا 100,000 ريال واتفقت أنت وإياه على أن يعطيك كل 6 أشهر 10,000 ريال، يجوز هذا؟ لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن الربح محدد بدراهم معينة، هذا لا يجوز. لا يجوز أن يحدد بدراهم معينة، لأن الآن هذه هذا المبلغ قد يربح المضارب وقد يخسر، قد يربح وقد يخسر، ليس بالضرورة أنه يربح. فأنت عندما تشترط مثلا 10,000 ريال
فقد
نعم قد يكون خسران وقد يكون ربح أضعاف مضاعفة، ففيه نوع من الجهالة والغرر. لكن إذا جعلناها بالنسبة، إذا جعلنا الربح مشاعا، فهذا هو مقتضى الإنصاف والعدل. فمثلا تقول إن ربحت فلي من الربح الربع، معنى ذلك إذا حصل ربح لي الربع، إذا ما حصل ربح ما لي شيء، فهذا هو مقتضى العدل والإنصاف. إذن لابد أيضا أن يكون الربح مشاعا، فلا يكون محددا بدراهم معينة. هذه قاعدة أخرى في باب الشركة. ولهذا قال المؤلف ولا يجوز أن يجعل لأحدهما دراهم معينة ولا ربح بشيء معين، ولا ربح بشيء معين، يعني ربح بشيء معين أنها إذا كانت الشركة في عدة أشياء لا يقول أريد ربح هذه دون هذا، لا بد أن يكون الربح مشاعا في جميع مال الشركة، في جميع مال الشركة. أيضا قبل أن نتجاوز هذه المسألة، نحن قلنا إنه لا يصح ضمان الربح ولا ضمان عدم الخسارة. أحيانا رب المال يعطي أحدا من الناس ليضارب له بهذا المال، يقول يعطيك مثلا 100,000 أو أكثر أو مثلا 1,000,000 أو المقصود أنه يعطيه مبلغا من المال ويقول أشترط عليك ضمان عدم الخسارة، إن خسرت فأنت تضمن خسارة، أنا إما أن أربح وإما أن يرجع لي رأس مالي. فلو افترضنا أن المضارب وافق، قال أنا موافق، فهل هذا يجوز؟ نعم نعم، الأحبة اللي يتكلم يذكر الاسم أولا. نعم
عبد الله الهديان.
نعم
لا يجوز،
لا يجوز، لأن قررنا قاعدة أنه لا يجوز ضمان الربح ولا ضمان عدم الخسارة، ولأن هذا فيه نوع من 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 الظلم. هذا المضارب هو في الحقيقة خسر جهده، فكيف تضمنه خسارة هذا المال؟ هو خسر جهده. طيب لنفترض أن هذا حصل وأن أحد من الناس اشترط على الآخر ضمان عدم الخسارة، فهل هذا الشرط يفسد العقد أو لا يفسده؟ هل يؤثر على صحة العقد؟ هذا محل خلاف بين فقهاء. مشهور مذهب الشافعية أن هذا الشرط فاسد ويفسد العقد، وذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن العقد صحيح والشرط فاسد، وهذا هو القول الصحيح، أن العقد صحيح لكن الشرط فاسد، لأن الأصل هو صحة العقود، ولأن هذا الشرط ليس فيه ربا، وإنما غاية ما فيه أن فيه لأحد الشريكين، ولذلك فيصح العقد لكن يفسد الشرط، ولأنه بالإمكان تصحيح العقد، بالإمكان تصحيح العقد، والأصل صحة العقود، فنقول إذن يصح العقد ويفسد الشرط. فلو أن أحد من الناس شرط على الآخر ضمان عدم الخسارة نقول شرطك هذا غير صحيح، والخسارة بينكما. إذا كان طبعا إذا كانت الشركة شركة عنان مثلا، أما لو كانت شركة مضاربة فالخسارة على رب المال. وهذا يقودنا إلى قاعدة أخرى، وهي أن الخسارة في المضاربة إنما تكون على رب المال في ماله، وأن المضارب لا يسأل عنها، المضارب لا يسأل عن خسارة، هذه قاعدة أخرى. فلو أعطيت أحدا من الناس مبلغ من المال لكي يعمل به، قلت له مثلا هذه 300,000 خذها واشتغل بها والربح بيننا أنصاف، ثم إنه ذهب وعمل وخسر، لنفترض مثلا في الأسهم الآن، إن حديث الناس في الأسهم الآن، وهناك أزمات مالية الآن في الأسهم بعد الانهيار الذي حصل فيها. رجل من الناس أعطى آخر 300,000 قال خذها شغلها لي في الأسهم، مني المال ومنك العمل، فهي شركة مضاربة. ثم إن هذا ذهب وعمل في الأسهم وخسر، فالخسارة تكون على من؟ تكون على رب المال، هذا الذي عمل ما عليه شيء،
المضارب ليس عليه،
المضارب ليس عليه شيء. وهذه في الحقيقة ربما يفرح بها بهذه المعلومة يعني بعض الأخوة المشاهدين، لأن كثير من العامة يظن أن هذا العامل يتحمل الخسارة، هذا ما يتحمل، المضارب ما يتحمل شيئا من الخسارة مطلقا. طيب المضارب عليه ماذا؟ خسر ماذا؟ خسر جهده، المضارب خسر جهده، فالخسارة كلها على رب المال
ولو كان مفرطا.
لا، هنا تأتي مسألة التفريط، نستثني من هذه القاعدة، نقول إلا إذا كان المضارب متعديا أو مفرطا، إلا إذا كان المضارب متعديا أو مفرطا. فلو أن يعني هذا المضارب فرط في استثمار هذا المال على الوجه المطلوب، أو أنه تعدى تجاوز ذهب وغامر وتهور وسلك أمورا فيها شيء من التهور، فيعتبر متعدى فيضمن. فإذا كان متعدي أو مفرط فإنه يضمن. لكن لو أن هذا المضارب ما تعدى ولا فرط
فليس عليه
شيء، ما يتحمل شيئا من الخسارة، لا يتحمل شيئا من الخسارة، إنما هو في الحقيقة قد خسر جهده. لكن هنا ترد علينا إشكالية، قد يقول بعض الناس إذن أي إنسان مضارب يخسر سوف يدعي الخسارة، سوف يدعي أنه اجتهد وخسر، ويدعي أنه لم يفرط ولم يتعدى، وتحصل خصومة بين رب المال وبين المضارب. فنقول إن كان لرب المال بينة على أن المضارب قد تعدى أو فرط فيضمن المضارب، إن لم يكن له بينة فإن المضارب لا يضمن. والقول قوله. طيب هل يحتاج المضارب إلى بينة تثبت أنه لم يتعدى ولم يفرط؟ نفترض مثلا أن في مثالنا السابق، نعود لمثالنا السابق، رجل أعطى آخر 300,000 ريال وقال خذ هذه 300 اعمل لي في الأسهم، ثم إنها خسر في هذه الأسهم، وقال المضارب أنا عملت فيها واجتهدت وخسرت وأنا لم أتعدى ولم أفرط، فقال له رب المال بل أنت مفرط أو بل أنت متعدي ولا بينة لأحدهما. فهنا القول قول من؟ هل القول قول رب المال أو القول قول المضارب الذي هو العامل؟ أيهما يقدم؟
المضارب.
نعم
المضارب الشيخ.
المضارب لماذا؟
لأنه أمين.
أحسنت. وهذا يقودنا إلى قاعدة أخرى في هذا الباب، وهي أن المضارب أمين.
نعم
المضارب أمين، ومر معنا هذا المصطلح في دروس سابقة. إذا قيل المضارب أمين والمستعير أمين والمودع أمين والمستأجر أمين، ما معنى هذا اللفظ؟ ما معنى هذا المصطلح عند الفقهاء؟ مر معنا هذا في دروس سابقة. نعم تفضل.
يكون يراد بها أنها الأصل فيها أنه يكون أمين، الأصل في المضارب أمين، الأصل في المستأجر
أمين. ما معنى أمين؟
إلا إذا صدر من شيء،
يعني أنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو أو فرط.
أو فرط.
المعنى أمين يعني لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، هذا معنى قول الفقهاء أمين، لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. فالمضارب من القواعد هنا معنا في هذا الباب أن المضارب أمين، فلا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. ولهذا إذا اختلف المضارب ورب المال فالقول قول المضارب. ففي المثال الذي ذكرناه قبل قليل، هذا أعطى رب المال أعطى المضارب 300,000 وقال اعمل فيها، فقال المضارب أني عملت فيها في الأسهم لكني خسرت، فقال رب المال أنت متعدي أو مفرط، لكن المضارب نفى ذلك قال أنا لم أتعد ولم أفرط، فالقول قول المضارب، وبالتالي نقول أنت أيها المضارب ما عليك شيء. طيب قال رب المال أنا هذا عمل في مالي وخسر، نقول أثبت أنه تعدى أو فرط، إذا أثبت فنعم يضمن، أما إذا لم تستطع إثبات أنه تعدى أو فرط فالقول قوله. فهذه إذن قاعدة معنا في هذا الباب أن المضاربة أمين. نعم.
لو أن رب المال لو أن رب المال اتهم المضارب بأنه تعدى أو فرط، كيف يكون للمضارب أن يأتي ببينة؟
لا، المضارب ما يطالب ببينة. إذا قال رب المال اتهم المضارب بأنه تعدى وفرط، نقول المضارب هذا أمين ومصدق، أنت يطالب رب المال بأن يأتي ببينة وإلا يرد قول يصرف النظر عن دعوة. فالمضارب أمين، ما يطالب حتى المضارب ببينة على أنه لم يتعدى ولم يفرط، إنما الذي يطالب ببينة على أنه تعدى وفرط رب المال. فيقال رب المال أنت تدعي الآن أن هذا المضارب قد تعدى وفرط، أقم البينة على هذا وإلا فقولك مردود. فالآن يعني قول المضارب إلا إذا أتى رب المال بالبينة. لأننا يعني حكمة في هذا أننا لو قلنا إن المضارب إن العامل أو المضارب يلزم ببينة لم تنع الناس من الدخول في المضاربات، تنع الناس، كل إنسان يقول أنا ربما أخسر ولا أستطيع إقامة البينة، لا أستطيع إقامة البينة على أني لم أتعدى ولم أفرط، فينسد هذا الباب ويمتنع الناس من الدخول في هذا الباب.
وأنا ما رحت يا شيخ إلا لأني واثق بذلك الرجل.
أي نعم
واثق بأمانته وقدرته على.
نعم ما دمت وثقت فيه.
نعم.
فالأصل أنه يعني محل للثقة وأنه أمين، فأنت عندما تتهمه أثبت هذا، أثبت أنه تعدى، أثبت أنه فرط، وإلا فقولك غير مقبول. هنا قال المؤلف ولا يجعل لأحدهما دراهم معينة، تكلم عن هذه، ولا ربح بشيء معين. فلو كان مثلا كما ذكرنا يعني تجارة فيها أشياء أو مثلا بستان، لا يقول لي أو لك ربح هذا الجزء من البستان. لماذا؟ لأنه قد لا يتحقق له هذا الربح، يعني فيها جهالة وغرر، فيها جهالة وغرر. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. قال والحكم في المساقات والمزارعة كذلك، وسيأتي إن شاء الله بعد قليل الكلام عن أحكام المساقاة والمزارعة. وتجبر الوضيعة من الربح، الوضيعة هي ماذا؟ خسارة، تجبر الخسارة من الربح. يعني نفترض أن هذه الشركة حصل فيها ربح وخسارة، حصل فيها ربح وخسارة، فما نوزع الربح، نجبر أول خسارة حتى لا يكون هناك خسارة، بعد ذلك يأتي الربح، لأن هذا الربح في الحقيقة ما يسمى ربحا، بطي الخسارة. فالربح هو في الحقيقة هو وقاية لرأس المال، فلا بد من أن تجبر الوضيعة والخسارة أولا، ثم بعد ذلك تأتي مسألة الربح. قال وليس لأحدهما البيع بنسيئة ولا أخذ شيء من الربح إلا بإذن الآخر، لأنهما الشريكان كل واحد منهما ينفو تصرفه في نصيبه بمقتضى الملك وفي نصيب صاحبه مقتضى الوكالة، لكن ليس له أن يتصرف إلا بإذن صاحبه. ولهذا قال وليس لأحد من البيع بنسيئة، يعني بمؤجل، ولا أخذ شيء من الربح إلا بإذن الآخر. فالبيع بنسيئة فيه ضرر، لأنه قد لا يسدد هذا المشتري، ففيه نوع من الضرر، ولذلك لا بد من أن يستأذن الشريك وصاحبه. وهكذا أيضا أخذ شيء من الربح، ليس له أن يأخذ شيء من الربح إلا بإذن صاحبه، يتفق وهو وإياه على أن الربح كذا، بعدما تجبر الخسارة ثم يختصمان الربح، تكون المسألة على وضوح تام بين الشريكين أو الشركاء. أما أن أحدهم يأخذ من الربح بغير علم الآخر فهذا لا يجوز، بل إن هذا يعتبر نوع من الخيانة. والصدق والبيان من أسباب حلول البركة في الشركة، إذا كان الشريكان عندهما صدق وبيان ووضوح، هذا من أسباب نجاح تجارتهما ومن أسباب حلول البركة في هذه الشركة. أما إذا كان هناك كذب أو غش وكتمان، أو أخذ أحدهما يأخذ من الربح بدون علم الآخر، فإن هذا من أسباب محق البركة في هذه الشركة. هذه الآن جملة من القواعد التي أحببنا أن نذكرها في باب الشركة. ثم عقد المؤلف رحمه الله بابا في أحكام المساقات والمزارعة، مساقات والمزارعة، وهي يحقها الفقهاء بالشركة. فنريد أن ننتهي من هذا الباب حتى نقف إن شاء الله عند باب إحياء الموات. فنقرأ عبارة المؤلف في باب المساقات والمزارعة. نعم تفضل.
باب المساقات والمزارعة. تجوز المساقات في كل شجر له ثمر بجزء من ثمره مشاع معلوم، والمزارعة في الأرض بجزء من زرعها، سواء كان البذر منهما أو من أحدهما، لقول ابن عمر: عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع وثمر، وفي لفظ: على أن يعمروها من أموالهم. وعلى العامل ما جرت العادة بعمله، ولو دفع إلى رجل دابة يعمل عليها وما حصل بينهما جاز على قياس ذلك.
نعم، المساقات والمزارعة يعني جملة الأعمال التي يزاولها الناس من قديم الزمان، وقد كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وعمل اليهود على شطر ما يخرج من خيبر زرع أو ثمر، والحكمة من مشروعيتها أن فيها مصلحة للناس. فقد يكون عند الإنسان أرض أو بستان أو شجر، لكن قد لا يستطيع القيام على هذه الأرض أو البستان أو الشجر، إما لانشغاله أو لغير ذلك من الأسباب، ويكون عند الآخر قدرة على العمل لكن ليس عنده الأرض أو البستان أو الشجر، فيتفق الاثنان على أن هذا يعطي الآخر أرضه أو الشجر، والآخر يقوم بالعمل، ويكون الربح بينهما على حسب ما شرطاه، ففيها مصلحة للطرفين. ولهذا نستطيع أن نعرف المساقات بأنها دفع شجر مغروس أو شجر غير مغروس، يعني سواء كان الشجر مغروسا أو غير مغروس، مع أرض إلى من يغرسه فيها ويقوم بسقيه وما يحتاج إليه، ويكون للعامل جزء مشاع من ثمر ذلك الشجر والباقي لمالكه.
أحسنتم يا شيخ، هل نستطيع أن نكمل الباقي بعد الفاصل؟
طيب لا بأس إن شاء الله. إذن هذا هو تعريف المساقات، ونكمل إن شاء الله تعريف المزارعة، ونأخذ الأحكام المتعلقة بهما بعد الفاصل إن شاء الله.
أحسنتم يا شيخ. أيها الأخوة المشاهدون، فاصل قصير ثم نعود إليكم.
يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا.
حلية طالب العلم. الإخلاص. قال الله تعالى:
وقل رب زدني علما.
ثالثا، أهمية محاسبة النفس لمعرفة التقصير والخطأ عند طلب العلم.
إن من أنفع الأمور لمعرفة مكامن النقص والخطأ ومن ثم معالجتها محاسبة العبد لنفسه وعدم التماس الأعذار الواهية في سبيل تبرير أخطائه. قال الله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد.
فينبغي لطالب العلم أن يجعل محاسبة نفسه بصدق نصب عينيه دائما، وسيرى من التوفيق والخير ما يسره. ففي الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. رواه الترمذي وابن ماجه.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتهيئوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية.
وقال بعض السلف: لا يكون الرجل تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه، وحتى يعلم من أين ملبسه ومطعمه ومشربه.
ما هي الأسباب التي تعين طالب العلم على محاسبة النفس بصدق؟
إن مما يعين طالب العلم على محاسبة النفس بصدق ما يلي:
أولا، أن يختار وقتا مناسبا حتى يكون خاليا من الشواغل والطوارق، فإنه كلما كان العبد بعيدا عما يشغل فكره كان أكثر استجماما لمشاعره وأحاسيسه، وكانت نفسه أكثر تقبلا لمعرفة مواضع النقص أو الخلل أيا كان نوعه. لذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عند كلامه عن الأسباب المنجية من عذاب القبر: أن يجلس الرجل عندما يريد النوم لله ساعة يحاسب نفسه فيها على ما خسره وربحه من يومه، ثم يجدد له توبة نصوحا بينه وبين الله، فينام على تلك التوبة ويفعل هذا كل ليلة.
ثانيا، صدق دعاء الله تعالى. قال عز وجل:
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.
ثالثا، طلب النصح من الآخرين وبخاصة ممن يعرفون من أهل العلم والتقى.
رابعا، أخذ العبرة والاستفادة من أخطاء الآخرين، وذلك بمعرفة الأسباب الجالبة للخطأ الذي وقعوا فيه.
يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
أهلا وسهلا بكم مجددا أيها الأخوة المشاهدون مع هذا الدرس المبارك، ونرجع مرة أخرى يا شيخ إلى نفس الباب، باب المساقاة والمزارعة.
نعم، كنا قبل الفاصل ذكرنا تعريف المساقاة، لا بأس أن نعيده. تعريف المساقاة هو دفع شجر أو غير موروس مع أرض لمن يقوم بغرسه وسقيه وما يحتاج إليه بجزء مشاع من الثمرة، بجزء مشاع من الثمرة، يعني جزء مشاع يكون للعامل، ويكون للعامل جزء مشاع من الثمرة. المسارع بعض الفقهاء يطلق على غرس الشجر في هذه الصورة مغارسة، وبعضهم يسميها مناصبة، وبعضهم يطلق المساقات وتشمل هذه المعاني كلها. أما المزارعة فهي دفع أرض لمن يزرعها، أو دفع أرض وحب لمن يزرعه فيها ويقوم عليه بجزء مشاع منه والباقي لمالك الأرض. قال المؤلف رحمه الله: تجوز المساقات في كل شجر له ثمر بجزء من ثمره مشاع معلوم. فأفاد المؤلف أن المساقات والمزارعة أنها من العقود الجائزة، وقد أجمع العلماء على ذلك. وهنا في قول المؤلف بجزء من ثمره مشاع معلوم، أفاد المؤلف بهذا أن الثمر لا بد أن يكون مشاعا، كما قلنا قبل قليل في الربح في الشركات أنه لا بد أن يكون مشاعا، هكذا أيضا الثمر في المساقات وهكذا في المزارعة لا بد أن يكون مشاعا. وعرفنا المقصود بقولنا مشاعا يعني أن يكون بالنسبة، فيكون مثلا العامل ربع الثمر أو النصف على حسب ما يتفقان عليه، أو ثلاثة أرباع الثمر ونحو ذلك. ولهذا لو أنه كان له دراهم معلومة فهذا لا يجوز، لو كان له دراهم معلومة هذا لا يجوز، كما قلنا في الشركة. وهكذا لو جعل له أيضا ربحا في جزء معين هذا قد ورد النهي عنه في حديث رافع بن خديج رضي الله عنه، قال: كان الناس يؤجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماذيانات يعني مسائل المياه، وأقبال الجداول يعني أوائلها، وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأما شيء معلوم ومضمون فلا بأس به. فإذا كان ما يأخذه العامل فيه جهالة أو غرر فإن هذا لا يجوز، وذلك إما أن يجعل له آصع معلومة أو يجعل له ثمرة هذا الجزء من البستان، فقد لا يثمر. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، يعني عن أن يكون له ما يتعلق بمثلا مسائل المياه، وهي ما ورد حديث ما سماه رافع بن خديج الماذيانات وأقبال الجداول، لأن هذا مبني على الجهل والغرر. القاعدة في هذا أنه لا يجوز أن يشترط للعامل ما كان مشتملا على الجهل والغرر، بل لا بد أن يكون القدر مشترط للعامل ليس فيه جهالة ولا غرر، كأن يقول لي نصف ثمرة هذا البستان أو ربعها أو ثلثها، فيكون أمرا واضحا لا جهالة فيه ولا غرر. نعود لعبارة المؤلف، قال: والمزارعة في الأرض بجزء من زرعها سواء كان البذر منهما أو من أحدهما. ثم ذكر المؤلف حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، قال: عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع وثمر، وفي لفظ على أن يعمروها من أموالهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر، فإن المسلمين لما فتحوا خيبر أصبحت مزارع اليهود للمسلمين، أصبحت مزارع اليهود للمسلمين. فقال اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم أصحابه: نحن أهل حرث وزرع، فنكفيكم إياها ولنا جزء من الثمر. فاتفق معه النبي صلى الله عليه وسلم على أن يبقوا في مزارعهم و أن يعملوا فيها، ويكون للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يرسل لهم من يخرص الثمر، أرسل لهم عبد الله بن رواحة، فلما أتى إليهم قال لهم: يا إخوة القردة وخنازير، والله ما أحد أبغض إلي منكم ولا أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما بغضي لكم وحبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بحامل لي على ألا أعدل. فقالوا: على هذا قامت السماوات والأرض. يعني كون الإنسان يبغض آخر لا يحمل على هذا، هذا على أن لا يعدل معه، ولا يجري منكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا وأقرب التقوى. مهما كان هذا الإنسان، حتى لو كان عدوك، حتى لو كان عدوا لك، يجب أن تعدل معه ولا تظلمه. ولهذا قالوا: على هذا قامت السماوات والأرض، ولا يجري منكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، ولا يجري منكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا وأقرب التقوى. منهج إسلامي واضح، وعلى العدل قامت السماوات والأرض. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعلى العامل ما جرت العادة بعمله. يعني إذا أردنا أن نحدد مهام العامل في المزارعة وفي المساقات ما هي، ترجع للعرف، ما جرت العادة بعمله من السقي، من إصلاح طريق الماء، من البذر، من مثلا الحصاد، من كل ما جرت العادة بعمله. قال: ولو دفع إلى رجل دابة يعمل عليها وما حصل بينهما، وما حصل فهو بينهما، جاز ذلك. لو دفع إلى رجل دابة، وفي وقتنا الحاضر ممكن نقول سيارة، وما حصل فهو بينهما، فإن هذا يجوز لا بأس به. ومن ذلك الآن ما تفعله بعض سيارات الأجرة، فيعطون العامل، يعطون السائق سيارة أجرة، ويقولون: ما يحصل من الربح فهو بيننا وبينك، أو تعطينا مبلغ قدره كذا والباقي لك. هذا لا بأس به، هذا لا بأس. ولهذا قال المؤلف، قال: وما حصل بينهما، يعني فهو بينهما، جاز قياسا على ذلك، قياسا على ذلك. يعني مقصود قياسا على ذلك يعني على ما لو دفع ماله إلى من يتجر به والربح بينهما. هذه هم الأحكام المتعلقة بالمساقاة والمزارعة. ونختم هذا الباب بأن نقول إن الإسلام حث على الغرس وعلى الزرع. ما دمنا الآن نتحدث عن المزارعة والمساقات، نقول إن الإسلام حث على الزرع والسقي. جاء في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة فهو له به صدقة. وجاء في الحديث الآخر: ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه فهو له صدقة، وما أكلت الطير فهو له صدقة، ولا يرزأه أحد، يعني لا ينقص أحد إلا كان له صدقة. وأيضا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم مبشر في نخل لها، فقال: من غرس هذا، أمسلم أو كافر؟ قالت: مسلم. فقال: لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كان له به صدقة. وهذا يدل على فضل الغرس والزرع. ما يأكل أحد من هذه المزرعة من إنسان أو طير أو البهيمة إلا كان لهذا الزارع صدقة،
صدقته.
حتى الطيور التي تأكل منه يثاب ويؤجر على ذلك ويعتبر صدقة. ولهذا قال بعض أهل العلم إن أفضل أطيب المكاسب الزراعة. قال النووي رحمه الله: اختلف العلماء في أطيب المكاسب، فقيل التجارة، وقيل الصنعة باليد، وقيل الزراعة، وهو الصحيح. النووي رحمه الله رجح أن أطيب المكاسب الزراعة، وقيل أن أطيب المكاسب هو أن يعمل الإنسان بيده وعمله بيده، يعني الصنعة. لكن يعني نقول بعض أهل العلم وهو اختيار النووي قالوا أطيب المكاسب الزراعة لهذه الأحاديث، لهذه الأحاديث. قال النووي رحمه الله: في هذه الأحاديث فضيلة الغرس والزرع، وأن أجر فاعل ذلك مستمر ما دام الغرس والزرع وما وما تولد منه موجودا. فلو أن الإنسان غرس نخلا، هذا النخل قد يبقى عشرات السنين، يبقى له 30 سنة أو 40 سنة أو أكثر. طيلة هذه المدة يكون له أجر ما أكل من هذا النخل، ما أكله الإنسان، ما أكله الطير، ما أكلته البهائم. فهذا يدل على فضل الغرس والزرع وعلى عناية الإسلام بمسألة الزراعة والغرس، لأن فيها فائدة للمجتمع، فيها فائدة كبيرة للمجتمع. فلا يأكل من هذا الغرس والزرع إنسان ولا طير ولا بهيمة إلا كان لهذا الذي قام بالغرس أو الزرع كان له بذلك أجر وصدقة. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، ونقف عند باب إحياء الموات. سوف نستأنفه إن شاء الله بعد، سوف نشرح هذا الباب بعد استئناف الدرس بعد العيد إن شاء الله. الدرس سوف يتوقف فترة قادمة إن شاء الله تعالى، وسوف يستأنف الدرس في شهر شوال، وتكون بدايتنا إن شاء الله من باب إحياء الموات.
أحسنتم، بارك الله فيكم يا شيخ. نسيت، سقط سهوا يا شيخ، أجوبة الدرس الماضي وأجوبة المراجعة. سأستعرضها بشكل سريع. السعدية أم عبد الرحمن تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، بنستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقوال العلماء في الشركات المختلطة: القول الأول جواز الاكتتاب والدخول فيها مع وجوب التخلص من مقدار الربا، وأبرز من قال بهذا القول هيئة الشرعية والعلام بن عثيمين رحمه الله، وإن كان نقل عنه غير ذلك. القول الثاني يحرم الدخول في هذا النوع سواء بالاكتتاب والدخول سواء بالتجارة أو الاستثمار، وذهب إلى هذا أكثر علماء المعاصرين، ومنهم طبعا مجمع الفقه الإسلامي واللجنة الدائمة بحوث إفتاء برئاسة العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. وقد استند أصحاب القول الأول إلى إذا اختلط الحلال بالحرام فالحكم الأكثر، والتابع للتابع، هذه قواعد استندت إليها أو استند إليها القول الثاني. أما أصحاب القول الثاني فاستندوا إلى السهم يمثل نسبة في رأس المال، إذن فالمساهمين ينسب لهم المال والعمل، تعاملت الشركة بالربا فالعمل ينسب للمساهمين، وهذا هو القول الراجح والله أعلم.
نعم،
إجابة نموذجية.
إجابة نموذجية. ونشكر الأخت السائلة على
من المغرب ومن السعودية.
نعم، جزاه الله خيرا، ونشكرها على يعني إجابتها، وهي إجابة صحيحة وإجابة نموذجية، ونقول جزاه الله خيرا.
أحسنتم، بارك الله فيكم. السؤال الثاني: مقصود بشركة العنان وهو أن يشترك الشريكين بماليهما وبدنهما.
طيب،
لكل منهما
ما نأخذ من
آخر. لولو.
نعم، من آخر.
لولو إبراهيم.
نعم،
تقول
السؤال الثاني فقط.
السؤال الثاني. نعم، شركة العنان أن يشترك العاقدين بماليهما وبدنهما، كل منهما منه مال وعمل.
جميل. نعم،
وشركة الوجوه أن يشترك فيما يشتريان بجاههما، أي سمعة وجاههما عند الناس.
نعم، هذا والله. نعم، كذلك إجابة صحيحة وإجابة نموذجية، ونشكر الأخت.
أحسنتم. نعم، بارك الله فيكم يا شيخ. عندنا سؤال هنا يا شيخ، الحقيقة أنه كثر الجدل حوله يا شيخ، مسألة إذا كان الربا محرم فلماذا نجيز دخول الناس فيها لمن قال بالقول الأول؟ يقول هنا الأخ لولو أو الأخت لولو إبراهيم السعودية: إذا كانت الشركات مختلطة صريحة في التحريم للنصوص الواردة في تحريم الربا قليلة وكثيرة قليلة وكثيرة، فلماذا نرى اختلاف الفتاوى فيها من يجيز ومن يحرم؟
نعم نعم، هو وجهة الذين قالوا بالتحريم واضحة، لكن من رأى الجواز وجهتهم في هذا قالوا إن الذي يتحمل المسؤولية في أخذ الربا أو إعطاء الربا، يعني الإقراض أو الاقتراض بالربا، ليسوا المساهمين، لأن هؤلاء المساهمين لا حول لهم ولا قوة، لكن الذي يتحمل المسؤولية في ذلك هم أعضاء مجلس إدارة الشركة. ولذلك حتى الذين أجازوا الدخول في الشركات المختلطة متفقون على أن أعضاء مجلس إدارة هذه الشركات أنهم آثمون، بل أنهم مرتكبون لكبيرة من كبائر الذنوب، وأنهم على خطر عظيم، وأنه يجب عليهم التوبة إلى الله عز وجل. هذا محل اتفاق بين العلماء. لكن هؤلاء المساهمين الذين لا حول لهم ولا قوة، هل نقول إنه لا يلحقهم إثم لكن عليهم فقط تطهير القدر المحرم؟ هذا هو يعني ما أخذ من قال بالجواز. وأيضا يعني قالوا إن هذه الشركات، إن هذا هو حال معظم الشركات في العالم الإسلامي، وهي تقوم بأدوار اقتصادية كبيرة ومهمة، فكيف نحرم الأمة من هذه الشركات الكبيرة، فنقول للمساهمين يجوز لكم الدخول فيها مع التخلص من القدر المحرم. هذه وجهة من أجاز، ونحن رجحنا القول بالتحريم، لكن نبين فقط أنقل وجهة المجهزين. وإن كان القول أقرب والله أعلم في هذه المسألة هو القول بتحريم الدخول في الشركات المختلطة، لكن يبقى القول بجواز الدخول مع التخلص من القدر المحرم يبقى قولا له اعتباره، وقال به جمع من أهل العلم. نعم،
أحسنتم، بارك الله فيكم. معنا اتصال الأخ أحمد فضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال يا شيخ، أنا عندي مزرعة تشرب من السيل.
نعم.
ويأتيني بعض الأشخاص ويقول أعطني الثرى، بع علي الثرى بمبلغ من المال مقطوع.
أعطني إيش؟
الثرى.
أيوه، بع مني ثرى، يعني الأرض الثرية التي تثرت من الماء، ترى فيها يعني متهيئة للزراعة.
نعم.
عارف الثرى؟
نعم نعم. المسيل، تقصد المسيل الماء؟
ها؟
المسيل أو الوادي.
الأرض، أرض مزرعتي تشرب من السيل.
نعم.
يأتيني بعض الأشخاص يقول
الثرى. هذا مصطلح يا أخ أحمد عندكم، يعني هل هو مصطلح عندكم لا متعارف عليه؟
الثرى معروف في اللغة العربية، ثرى الأرض،
يعني أرض ثرية.
ثرية، أيوة، يعني علشان حتى إن الإنسان إذا زرع فيها تزرع.
نعم.
إذا شربت نقول أنها تثرت، يعني شرب.
فيأتيك ويقول بعني هذه المزرعة مثلا، أو هذا
بعني هذه، لا بعني الثرى.
طيب، بعني، وهو الخارج
مبلغ مقطوع مثلا 10,000 ريال وأنا أزرع، لكن وأنا أزرعها وممكن تثمر ممكن لا تثمر، يعني قد يكون خسران وقد يكون مكتسب كسبان.
تقصد بالثرى يعني تراب الأرض؟
الآن الأرض إذا كانت يابسة تزرع ولا ما تزرع؟
كيف؟
إذا كانت يابسة
قاحلة ما فيها شيء.
نعم.
أيوة، ما تزرع.
تزرع ولا ما تزرع؟
لا بس يعني ما تثمر إذا وضعت.
طيب، ما تثمر ما... إذن هي أرض ثرية آيلة إلى أنها إن شاء الله بإذن الله مستقبلا سوف تزرع.
أيوة، يعني يأتيها السيل ثم بعد يومين ثلاثة يوم أحرثها.
نعم.
لكن يأتيني بعض الأشخاص يقول بيع مني الأرض، يعني بيع مني الثرى فقط علشان أزرع زراعة فيه وأخذ الثمرة، هو أرضك هي ما تتغير.
يعني أجار يا شيخ.
كالأجار يعني، لكن كالأجار. المبلغ مقطوع.
طيب.
وممكن هو يخسر، ممكن ما يجد ثمرة، وممكن الأرض ما تزرع.
لكن أنت تؤجره الأرض، تؤجره الأرض يعني على سبيل الأجرة.
أيوة.
أو أنها مثل ما ذكرنا مساقات أو مزارعة بجزء مشاع
وتقريبا.
هو يعطيني يقول أعطني الأرض بمبلغ مقطوع 10,000 ريال.
نعم، لمدة معينة.
لا.
ها.
حتى يحصد وينتهي.
إذا مدة.
مدة معينة، نعم. معنى ذلك أنها أنك تؤجر عليه الأرض.
أيوة، لكن ما يعني مدة معينة، شهر شهرين ثلاثة، حتى ينتهي من الحصاد.
نعم. طيب.
هل هذه الطريقة يعني سليمة أو وافقة للشرع؟
طيب، نعم،
أحسنتم يا شيخ أحمد، حياك الله، تفضل يا شيخ إجابة على السؤال.
نعم، هو الذي فهمنا من سؤال الأخ أنه يؤجر الأرض على إنسان لمدة معينة إلى أن يعني معروفة هذه المدة على وجه التقريب، يعني إلى أن ينتهي من حصاد هذه الأرض، حصاد معلوم من وقتهما، فهذا يكون تأجيرا. وهذا لا بأس به. نعم،
أحسنتم. حتى ما يفوت علينا من هو بعيد عنا، الأخت غادة من الولايات المتحدة الأمريكية تقول: السلام عليكم حضرة الشيخ، لدي سؤال عن التأمين الصحي وتأمين السيارات، وهذا عندنا في أمريكا إجباري، فهل هو حرام؟ وأيضا تأمين الحياة هل هو حرام؟ جزاكم الله خيرا.
نعم، التأمين إذا كان إجباريا فلا حرج على الإنسان أن يؤمن، لأنه ملزم ومجبر على هذا التأمين. و ما دام أن الأخت السائلة قد ذكرت أنها مجبرة عليه فنقول لا حرج عليها، لكن التأمين الذي ليست هي مجبرة عليه وهو تأمين تجاري فنقول لا يجوز لها الدخول فيه، لأن التأمين إذا كان تعاونيا فهو جائز، وإذا كان تجاريا فهو غير جائز. لكن التأمين التجاري الذي يجبر عليه الإنسان يرتفع عن الحرج. التأمين على السيارات عندهم إجباري ولذلك لا حرج عليها بالدخول فيه، كذلك التأمين الصحي. التأمين على الحياة الذي يعرفونه ليس إجباريا ولذلك لا يجوز الدخول فيه.
نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم وفي علمكم يا شيخ. وصلنا لنهاية هذا وهذا الدرس. أيها الإخوة المشاهدون، نصل وإياكم لنهاية هذا الدرس نستكمل معكم هذه الدروس المباركة بعد عيد الفطر المبارك إن شاء الله. إلى ذلك الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.